يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش حا وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. في الرواية الأخرى عن سلمان قال: قال عن سلمان قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة. فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال حدثنا يحيى بن يحيى. واللفظ له قال: قلت لسفيان بن عيينة: سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوردنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. قال: نعم. سفيان بن عيينة هو الذي قال نعم. قال: سمعت الزهري؟ قال: نعم. يحيى بن يحيى يقول: قلت لسفيان. وحدثنا أحمد ابن الحسن ابن خراش قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول ناس: إذا قعدت للحاجة تكون لك، فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. في الروايات الأخرى عن واسع بن حبان عن ابن عمر قال: رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. قال النووي رحمه الله: الاستطابة، باب الاستطابة، وهو مشتمل على النهي عن استقبال القبلة في الصحراء بغائط أو بول، وعن الاستنجاء باليمين. وكلمة في الصحراء دي استنباط الإمام النووي أو ذكر المذهب الراجح عنده عند الجماهير. وإلا فليست في الأحاديث. وعن الاستنجاء باليمين، وعن مس الذكر باليمين، وعن التخلي في الطريق والظل، وعن الاختصار على أقل من 3 أحجار، وعن الاستنجاء بالرجيع والعظم، وعلى جواز الاستنجاء بالماء. الجملة الأخيرة من الفوائد استكملها هذه الحديث. قال في الباب حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال: أما القراءة هو اسم لهيئة الحديث، هو اسم لهيئة الحدث، وأما نفس الحدث فبحذف التاء. الخراء والخراء والخراء، وبالمد مع فتح الخاء وكسرها، وبالمد اللي هو مع حذف التاء والمد فقط. قوله أجل معناه نعم. مراد سلمان رضي الله عنه أنه علمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا حتى القراءة التي ذكرت أيها القائل، فإنه علمنا آدابها فنهانا فيها عن كذا وكذا والله أعلم. يعني هذا الذي كان المشرك يقوله يظهر أنه كان يعني يريد الاستهزاء بالمسلمين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلمان أجابه بما يغيظه وبما يدل على شمول السنة والدين لكل ما يحتاجه الإنسان. هذا يعني أبلغ الأحاديث في الاستدلال على عموم الشريعة لكل حاجات البشر، وأنها ليست مختصة بجانب معين دون جانب من حياة الناس. بل كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فالعبد المؤمن يعلم أن حياته كلها يجب أن تكون في ضوء الشريعة، يجب أن تكون محكومة بشرع الله سبحانه وتعالى، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فيه رد على العلمانيين والزنادقة الذين يقولون أن الدين المحصور في العلاقة بين العبد وربه فقط. إذا كانت آداب التخلي مذكورة في السنة والحديث عام، قال: نرى صاحبكم علمكم كل شيء حتى القراءة. فهل يتصور أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمهم القراءة ولم يعلمهم كيف يتصرفون مثلا في أمور الاقتصاد والسياسة والجهاد الحرب والسلم وأمور الاجتماع والأمور العملية الأخرى التي حاجة الناس إليها مضاعفة؟ وأمور القراءة إنما هي أمور يعني الناس بفطرتهم يعني يستطيعون تدبير الأمر فيها. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم أدبها وعلمهم ما يحرم وما لا يجوز وما يكره وما يجوز من ذلك. وإذا كانت التحليل والتحريم قد دخل في هذا، فكيف يتصور أن يكون أعظم أمور أن تكون أعظم أمور الإنسان غير مذكورة في الشريعة، وأن السياسة مثلا ليست من الدين، وأنه لا دخل للدين بالسياسة كما يقول الزنادقة والمنافقون والعياذ بالله، وكما يرمون فصل الدين عن الحياة. وكذلك تصور من يتصور أن الدين نقرة والحياة نقرة أخرى. فالدنيا أنتم أعلم بشؤون دنياكم، يزعمون ذلك. نحن نقول: نعم، الناس أعلم بشؤون دنياهم ما لم يأتي في هذه الشؤون عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر. فإذا جاء أمر فليس هذا من شؤون الدنيا، بل هو من شؤون الدين، لأن الدين جاء ليسوس الدنيا بالشرائع المختلفة. فإذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فقد علمنا أنه أعلم عليه الصلاة والسلام. وما كان عليه الصلاة والسلام بعد أن بيّن لنا أننا أعلم بشؤون دنيانا أن يأمرنا بأوامر أو يلزمنا بأوامر ونواهي نحن أعلم بها ولا تدخل في حيز التشريع. فإذا ثبت أمر معين، إذا ثبت نهي معين، إذا ثبت توجيه معين عن النبي عليه الصلاة والسلام في أي أمر من الأمور فهو من أمور الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قوله أنتم أعلم بشؤون دينكم وما قبل ذلك أيضا مما لم يغيره عليه الصلاة والسلام ويأذن في مخالفته، كل ذلك عنده من أمور الدين. إذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ما كان عليه الصلاة والسلام ليعلمنا شيئا بعد قوله ذلك إلا لأجل أنه يلزمنا، وما كان ليتركنا نلتزم بأمور أمرنا بها قبل هذه الواقعة لها تأبير النخل ليتركنا نلتزم بها وهو لا يلزمنا، لا يمكن أن يكون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم وقال لهم في تأبير النخل وقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فدل ذلك على أنه أذن لهم في مخالفة ما وجههم فيه في النهي عن التأبير، وعلمهم أن هذا لم يكن من أمور الدين إنما كان من باب النصيحة لهم في أمر دنياهم وهم أعلم بها، فترك عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بيان يعني أي شيء من أمور الدنيا إلا ما كان من أمور الدين. فهذا الحديث ينبغي أن يستدل به على عموم الشريعة ولزوم كل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وطريقة الصحابة رضي الله عنهم في فهم أوامر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يقولون هذا أمر مثلا من أمور الآداب، هذا أمر من أمور الأخلاق، هذا أمر من أمور الأمور الدنيوية فلا يكون واجبا، إنما هم التزموا بذلك كما أمرهم عليه الصلاة والسلام. هذه طريقتهم، لا يفرقون بين ما كان من أمور العبادات أو من أمور العادات أو أمور المعاملات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمونه ونهيه يجتنبونه على أي حال كان ذلك وفي أي نوع من أنواع التوجيهات كان ذلك. قوله نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، لغائط وكذا ضبطناه في مسلم باللام وهو في غيره بغائط، وروي للغائط وهما بمعنى واحد يعني. وأصل الغائط المطمئن من الأرض، أرض اللي هي يعني مستوية مطمئنة، مطمئن الأرض يعني مستوية. ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي، صار الحدث نفسه اللي هو الخراء الذي يخرج من دبر الآدمي اسمه الغائط، لأنه يطلب له الغائط لخروجه، كان يطلب له غائط لخروجه. ده الاستعمال العرفي غلب على الاستعمال اللغوي. قال وأما النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب، أحدها مذهب مالك والشافعي رحمهم الله أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط، ولا يحرم ذلك في البنيان. هذا مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما والشعبي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين رحمهم الله. دليل على التفرقة حديث ابن عمر رضي الله عنه إنما نهي عن ذلك في البنيان، وإنكاره رضي الله عنه على من نهى عنه نهيا مطلقا كما في الرواية التي ذكرنا في مسلم قال إن ناسا يقولون، إن يقول ناس يقول ناس إذا قعدت لحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة. قال ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا على لبينتين مستقبلا بيت المقدس. فهذا من ابن عمر رضي الله تعالى عنه جمع بين الأدلة بعد علمه بالنهي، لو حديث أبي داود وهي الرواية صحيحة، إنما نهي عن ذلك في البنيان، فإن كان بينك وبين قبلة شيء يسترك فلا بأس. وقول الصحابي نهي عن كذا وأمرنا بكذا ظاهره الرفع، فقوله إنما نهي عن ذلك في البنيان، إنما نهي ظاهره قصر النهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك في البنيان، فهو صالح للتخصيص، صالح تخصيص عموم الأدلة. إنما نهي عن ذلك في الفضاء، إنما نهي، استغفر الله، قال إنما نهي عن ذلك في الصحراء أو في الفضاء. قال والمذهب الثاني أنه لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء، وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي رضي الله عنه، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وذلك لأجل عموم النهي، ويحملون الأحاديث الواردة في الجواز إما على الاستقبال فقط، الحديث استقبال الاستدبار فقط، يقول الاستقبال ورد النهي عنه، والحديث ورد حديث ابن عمر ورد بالاستدبار وانا ذلك بالاستقبال، هذا وجه. الوجه الثاني ان هذا فعل للنبي عليه الصلاة والسلام، والقول مقدم على الفعل، القول اللي هو النهي مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية، وهذا ترجيح الشوكاني، وقعت فيها القاعدة التي استعملها كثيرا في أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المخالف للقول العام لنا يدل على الخصوصية، ولا يجعل هذا الفعل صارفا للأمر أو النهي من الوجوب والتحريم إلى الكراهة إلى استحباب الكراهة، يجعل ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى ذلك أكثر العلماء، لأن الصحابة رضي الله عنهم يحتجون بأفعاله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت مما يفعلها بينه وبين نفسه مثل هذا الفعل هو قضاء الحاجة، فإنه لم يكن بما كان يطلع عليه فيه. وابن عمر رقي قدرا، رقي صدفة على بيت حفصة وهو لا يقصد تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الحال، ومع ذلك فاحتج ابن عمر به، وهذا قول طريقة، هذه طريقة الصحابة، وهو أنهم كانوا يحتجون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرون ذلك من خصائصه إلا ما نص على أنه من الخصائص. هذه الطريقة اللي هي طريقة بعض الأصوليين غير سديدة، لأن الأصل عدم الخصوصية، الأصل الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، بل الاقتداء بالفعل دائما أشد في النفوس من الاقتداء أو من الالتزام بالقول، كما في قصة الحديبية، وهو أنهم إنما امتثلوا أمره لما فعله عليه الصلاة والسلام. قال والمذهب الثالث جواز ذلك في البنيان والصحراء جميعا، وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك رضي الله عنهم وداود الظاهري، يرون ذلك لأجل الأحاديث التي فيها ذكر التاريخ، وهو أنه كان قبل أن يموت بعال رآه جبر مستقبل القبلة، فأرأوا أن هذه الأحاديث المجيزة ناسخة للأحاديث الناهية. نعم، والقول بالنسخ احتاج إلى ثبوت تاريخ الحديثين وعدم إمكان الجمع، فلو ثبت من حديث جابر رضي الله عنه تاريخ تقدم النهي عن الفعل لكان يحتاج ذلك إلى باقي الأحاديث، يعني في باقي الأحاديث فربما كان بعضها بعد هذا النهي، ثم عدم إمكان الجمع لأن النسخ من مسالك الترجيح وهو يؤدي إلى إبطال العمل بأحد الدليلين، ولما كان الجمع عند جميع العلماء مقدما على الترجيح كان القول بالتخصيص في البنيان في التخصيص النهي بالصحراء دون البنيان أولى. قال المذهب الرابع: لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان، ويجوز الاستدبار فيهما، وهي احدى الروايتين عن ابي حنيفه واحمد رحمهم الله تعالى. احتج المانعون مطلقا بالاحاديث الصحيحه الوارده في النهي مطلقا كحديث سلمان المذكور وحديث ابي ايوب، فالحديث ابي ايوب صريح في ان ابي ايوب عمل بعموم الحديث لأنه قال: فوجدنا مراحيض، فأتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، بنيت قال فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، إذن هذا في البنيان وعامل به أبو أيوب رضي الله عنه على عمومه وأبي هريرة وحديث أبي هريرة وغيرها. قال: ولأنه إنما منع لحرمة القبلة، هذا المعنى موجود في البنيان والصحراء، ولأنه لو كان الحائل كافيا لجاز في الصحراء، لأن بيننا وبين الكعبة جبالا وأودية وغير ذلك من أنواع الحائل. احتج أيضا بالقياس على النخامة والنهي عن البصق قبل القبلة، وهي والله احتجاجات فيها قوة على أي الأحوال، لذلك رغم أن حديث ابن عمر كما ذكرنا صالح للتخصيص إلا أن الأحوط للدين أن يتجنب الإنسان الاستقبال والاستدبار في البنيان والصحراء تعظيما للقبلة، وهو المعنى موجود يعني كما ذكروا، لكن هو من جهة الأدلة قول ابن عمر رضي الله عنه كما ذكرنا صالح للتخصيص، لكن الأدلة الأخرى قوية ليس فيها يعني ليس الضعف فيها ظاهرا، خصوصا مسألة وجود الحائل في الصحراء، وقد ذكر النووي في الخسائس. نعم، يقول: واحتج من أباح مطلقا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الكتاب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستدبر القبلة، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد فعلوها حولوا بمقعدي أي إلى القبلة. رواه أحمد بن حنبل في مسنده وابن ماجه بإسناده حسن. هذا الكلام فيه نظر، إسناده ليس بحسن بل إسناده ضعيف، ولأن كيف يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم، متنه غريب أيضا، كيف يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا قد كرهوا ما نهاه عنه، أقل الأحوال الكراهية في النهي، ف وقد فعلوها تدليل على أن هذا أمر يعني مستعظم، ومع ذلك فالحديث كما ذكرنا سنده ضعيف وضعفه الشيخ الألباني. واحتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال بحديث سلمان اللي هو أن نستقبل، وحديث ابن عمر زي ما قلنا هو في الايه في الاستدبار. واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما في البنيان بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الكتاب، وحديث عائشة الذي ذكرناه هو ضعيف، في حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وإسناده حسن. وده اللي قلنا فيه أنه فيه ذكر التاريخ لكن ليس فيه ذكر تاريخ بالنسبة لبقية الأحاديث، وهناك إمكانية الجمع، ممكن الجمع بأن هذا النهي للتنزيه والفعل الإباحة، هذا طريق أيضا مذكور، لكن عامة العلماء أو جمهور العلماء يرون أن هذا النهي للتحريم ولكن في الصحراء. واحتجوا بحديث مروان الأصغر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ فقال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود وغيره. فهذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان. طبعا الذين يحتجون بالمنع يقولون هذا رأي ابن عمر، هذا رأي ابن عمر، وخالفه أبو أيوب فإنه في البنيان وقال ننحرف عنها ونستغفر الله، أي يعني من وجود من تركها على تلك الحال لوجود المشقة في التغيير، وليس لمن بناها، لأن اللي بنوها أصلا ما هم مشي الظاهر وليسوا أهل الإسلام يعني. نستغفر الله أي من تركها على تلك الحال، من تركها موجهة إلى القبلة مع أن جهة القبلة ينبغي أن تعظم. أظن الأصغر تراجعها إن شاء الله. قال قال هذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان، وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم وردت بالنهي، فيحمل على الصحراء ليجمع بين الأحاديث. وخلاصة الكلام تخصيص عموم أحاديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة. يقول ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها، بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها، وقد أمكن الجمع على ما ذكرنا فوجب المصير إليه. وفرقوا بين الصحراء والبنيان من حيث المعنى، لأنه يلحقه المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة بخلاف الصحراء، أما من أباح الاستدبار فيحتج على رد مذهبه بالأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهي عن الاستقبال والاستدبار جميعا كحديث أبي أيوب وغيره. الله أعلم. حديث أبي أيوب أن نستقبل القبلة، نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، قال لا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها، كما شرقوا أو غربوا بالنسبة لأهل المدينة وما على سمتها مما تكون القبلة فيها في غير جهة الشرق والغرب. فلو كان إنسان في شرق مكة أو في غربها بحيث أنه إذا شرق وغرب استقبل القبلة فالنهي ثابت. ده وجه، لكنه ليس مشهورا عند العلماء. فرع في مسائل تتعلق باستقبال القبلة لقضاء الحاجة على مذهب الشافعي رضي الله عنه، إحداها المختار عند أصحابنا أنه إنما يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان إذا كان قريبا من ساتر من جدران ونحوها، حيث يكون بينه وبينها ثلاثة أذرع فما دونها، وبشرط آخر وهو أن يكون الحائل مرتفعا حيث يستر أسافل الإنسان، وقدروه بآخرة الرحل. يعني يقولون إن الساتر ده يكون بينه وبينه ثلاثة أذرع أو أقل، لكن السواتر اللي بعيدة خالص مش معتبرة، عشان هم فرقوا بإن في سواتر من الجبال، بس ده خلاف ظاهر حديث ابن عمر، لأنه على ظهر بيت فما فيهوش فيه إن كانوا بينه وبينه إيه جدار، بينه وبينه ثلاثة أذرع. ما نعرفش ده فوق السطح، فوق السطح الظاهر فيه ان هو ما فيش مسافه فيه، وإن ارتفاع الحائل يقول حيث يستر أسافل الإنسان. آخرة الرحلة دي نحو ثلثي ذراع يعني حوالي يعني لا 50 × 2 × 3 يعني حوالي 35 سنتي أو أكثر قليلا. فإنما زاد بينه وبينه فإن زاد ما بينه وبين على 3 أذرع أو قصر الحائل عن آخرة الرحل فهو حرام كالصحراء إلا إذا كان في بيت بني لذلك فلا حجر فيه كيف كان. بيت بني لقضاء الحاجة موجود يعني فما ما يلتفتش إلى المسافة. لا ده بس اليمنى للقضاء الحاجة مقصود مش حمام عام مش حمام مش حمام باصطلاحنا احنا مش دورة مياه مخصوصة لذلك. يعني لو كان على سبيل المثال مكان لقضاء الحاجة واسع جدا زي بتاع القصور مثلا يقوم ان هو ما يعتبرش ان هو يكون بينه وبينه 3 أذرع هو عنده لو ان واحد جوه منزله فوقه حجرة وبينه وبينها اكتر من بينه وبين الجدران اكتر من 1.5 متر يبقى لا يجوز. ماشي عند الايه عند الشافعي. وده دليل على ان الجواز عندهم ليس مطلقا. وذلك بنقول الاحتياط للدين فعلا ان الانسان ايه ينحرف كما فعل ابو ايوب. نعم معلوش دليل ينحرف ما استطاع ينحرف ما استطاع يشرق ويصطح انه يشرق ويغرب يعني يبقى ايه يعني في عكس يعني عمودي على اتجاه القبلة. قال ولو كان في قالوا ولو كان في الصحراء وتستر بشيء على الشرط المذكور زال التحريم فالاعتبار بوجود الساتر المذكور وعدمه فيحل في الصحراء والبنيان بوجوده ويحرم فيهما لعدمه. هذا هو الصحيح المشهور عند أصحابنا. ومن أصحابنا من اعتبر الصحراء والبنيان مطلقا ولم يعتبر الحائل فأباح في البنيان بكل حال وحرم في الصحراء بكل حال والصحيح الأول لفعل ابن عمر يعني. قال وفرعوا عليه فقالوا لا فرق بين أن يكون الساتر دابة أو جدارا أو وهدة أو كثيب رمل أو جبلا ولو أرخى ذيله في قبالة القبلة ففي حصول الستر وجهان لأصحابنا أصحهما عندهم وأشهرهما أنه ساتر يعني الثياب تصلح كساتر عندهم أرخى ذيله بينه وبين القبلة لحصول الحائل والله أعلم. المسألة الثانية حيث جوزنا الاستقبال والاستدبار قال جماعة من أصحابنا هو مكروه زي ما قلنا أحد الوجوه أنه يحمل النهي على الكراهة. قال ولم يذكر الجمهور الكراهة والمختار أنه لو كان عليه مشقة في تكلف التحرف عن القبلة فلا كراهة لأن الكراهة تزول مع الحاجة وإن لم تكن مشقة فالأولى تجنبه للخروج من خلاف العلماء ولا تطلق عليه الكراهة للأحاديث الصحيحة فيه. مع أن وجه إطلاق الكراهة وارد برضو مع وجود الأحاديث الصحيحة لأنها من الأفعال ولا مانع من أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم فعله ليبين الجواز ولكن قد يقال هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بغير محض من الصحابة ليبين الجواز. أقول يمكن أن يكون فعله في وهو يعلم عليه الصلاة والسلام اطلاع بعض أهله عليه وتنقل هي الجواز بعض أهله أو بعض خدمه أو بعض المقربين إليه. المسألة الثالثة يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان. هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأحمد وداود الظاهري واختلف فيه أصحاب مالك فجوزه ابن القاسم وكرهه ابن حبيب والصواب الجواز فإن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد فيه نهي والله أعلم. انه هو في فرق بين الجماع وبين قضاء الحاجه، فلا يلحق به لعدم ظهور القياس. المساله الرابعه: لا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدباره بالبول والغائط، ولكن يكره. وهذا الامر في الحقيقه انما نهي عن استقبال بيت المقدس اذا كان فيه استدبار القبلة، وينهى عن استدباره اذا كان فيه استقبال القبلة، وهي ما كان في المدينة النبوية وما على سمتها. واما اذا كان انسان بعيدا عن ذلك، كان يكون مثلا في شرق بيت المقدس او في غربه، حيث انه اذا شرق وغرب استقبل بيت المقدس وكان بعيدا عن استقبال واستدبار القبلة، فلا يظهر تحريم ذلك ولا يظهر النهي عنه، والله اعلم. والكراهة تحتاج الى دليل. المسألة الخامسة: اذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج الغائط البول او الغائط، ثم اراد الاستقبال او الاستدبار حال الاستنجاء، جاز ذلك. ممكن يعني ان هو الماء يكون مصدره يحتاج الى ايه؟ الاستقبال والاستدبار، فيقوم ينحرف ويتغير وضعه حال الاستنجاء الى الاستقبال والاستدبار، لا يكون قد فعل المنهي عنه. انما نهى ان يستقبل ان تستقبل القبلة والاستدبار بول او غائط، وليس من ذلك ازاله اثار البول والغائط له الذي هو الاستنجاء. قال النووي رحمه الله: قوله وان لا يستنجي باليمين، يقول هو من ادب الاستنجاء، وقد اجمع العلماء على انه منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على انه نهي تنزيه وادب لا نهي تحريم، وذهب بعض اهل الظاهر الى انه حرام، واشار الى تحريمه جماعه من اصحابنا ولا تعويل على اشارتهم. يعني في المذهب يعني، وإن كان يعني لهؤلاء الشافعية ولأهل الظاهر الاحتجاج بأن ظاهر النهي التحريم ولا صارف له إلى الكراهية. وحقيقة يعني جعل مجرد أن هذا في الآداب لا يلزم منه أنهم باب التنزيه، لأن النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط من باب الأدب، والنهي عن استنجاء بأقل من ثلاثة أحجار من باب الأدب، إذ كان يمكن أن يقع التنظيف بدون هذه الثلاث، ومع ذلك فهم يقولون بتحريم الاستقبال والاستدبار في الفضاء، وهم يقولون بأن أقل من ثلاثة أحجار لا تجزئ، وأنه لا يكون قد تطهر بذلك بل فعل محرما. فمسألة أن هذا الفعل في باب أنه من باب الآداب فيكون الأمر فيه للاستحباب والنهي فيه للتنزيه قاعدة غير سديدة. يعني الأصل أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم مطلقا، سواء كان في باب العبادات أو المعاملات أو الآداب أو غير ذلك، فيحتاج الجمهور إلى الدليل الصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة. قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر، فإذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى، وده غير متصور خلافه، وهذا ليس استعانة باليمين في الاستنجاء، بل هو انما يستنجي بشماله ويصب الماء بيمينه. طبعا دورات المياه الحديثه لا يحتاج فيها الى استعمال اليمين اصلا لوجود مصدر للماء، يعني من غير احتياج الى صب زي الشطافات او كده، فلا يحتاج الى صب يعني. قال: واذا استنجى بحجر فان كان في الدبر مسح بيساره، وإن كان في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه، أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر. وضع على الأرض ده صعوبة بالغة، وتكلف في الحقيقة. هو يمكنه أن إذا كان الحجر يعني يمكنه أن يمسكه بين أصابعه ويحرك الذكر بشماله بيده أو بعض الأصابع الأخرى ويتأتى المسك بذلك. قال فإن لم يمكنه ذلك واحد مش هيعرف يعمل الأمر ده واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ولا يحرك اليمنى. يبقى اليمنى تبقى الحجر فيها ثابتة ويحرك الذكر باليمنى باليسرى يحرك الذكر يمسك الذكر باليسرى ويحركه بها ويمسح بها. يقول هذا هو الصواب. وقال بعض أصحابنا يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره ويمسح ويحرك اليسرى عشان يبقى ماسح باليسرى، وهذا ليس بصحيح لأنه يمس الذكر بيمينه بغير ضرورة وقد نهي عنه والله أعلم. ثم إن في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيها على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها. سنوضح هذه القاعدة قريبا في أواخر الباب إن شاء الله تعالى والله أعلم. وقوله أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار هذا نص صريح صحيح في أن الاستيفاء ثلاث مساحات، في أن استيفاء ثلاث مساحات واجب لا بد منه. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمذهبنا أنه لا بد في الاستنجاء بالحجر من إزالة عين النجاسة، بقاء الرائحة لا يضر في هذا المقام. المقصود عين النجاسة لابد أن يزال. واستيفاء ثلاث مساحات يبقى لابد من إزالة عين النجاسة ولابد من استيفاء ثلاث مساحات حتى لو زالت بدون ذلك. فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة وجب مسحه ثالثة. وبهذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. وقال مالك وداود الواجب الإنقاء، فإن حصل بحجر أجزأه. وهو وجه لبعض أصحابنا إن المقصود الإنقاء ولو مرة واحدة. والمعروف مذهبنا ما قدمناه. قال أصحابنا ولو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف مسح بكل حرف مسحة أجزأه، لأن المراد المساحات. كأن الحجر ده تقسم ثلاثة فكل جانب ايه كقام مقام حجر، والأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثة أحرف لأنه خروج من الخلاف ولأنه أقرب إلى ظاهر الحديث أقل من ثلاثة أحجار. قال ولو استنجى في القبل والدور وجب ست مساحات، لكل واحد ثلاث مساحات، والأفضل أن يكون بستة أحجار. فإن اقتصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزأه. قال وكذلك الخرقة الصفيقة، الصفيقة عن الثخينة التي لا يصل البلل من أحد طرفيها إلى الآخر. وكذلك الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر يجوز أن يمسح بجانبها. يعني أوراق اللي هو التنظيف دي لو استعمل طبقة كبيرة منها بحيث لا يصل البلل إلى أصابعه جاز أن تستعمل. يعني أوراق الكلينكس أو التواليت أو كده، فإذا كانت سخينة بحيث لا يصل البلل، إذا كان حيوصل البلل وأثر النجاسة إلى يده ده هيتعين الماء، لأن الأحجار إنما جازت في موضع القبل والدبر فقط رخصة. فإذا كان هناك نجاسة في موضع آخر لابد من استعمال الماء لإزالتها أو كل مزيل طاهر على الراجح. قال أصحابنا وإذا حصل الإنقاء بثلاثة أحجار فلا زيادة عليها، فإن لم يحصل بثلاثة واجب رابعة حتى تحصل إزالة عين النجاسة. قال فإن حصل الإنقاء بها لم تجب الزيادة ولكن يستحب الإيتار بخامس، فإن لم يحصل بالأربعة واجب خامس، فإن حصل به فلا زيادة، يعني غير مستحب الزيادة، وهكذا فيما زاد، متى حصل الإنقاء بوتر فلا زيادة، وإلا وجب الإنقاء واستحب الإيتار، وهكذا. كلام حسن الله. وأما نصه صلى الله عليه وسلم على الأحجار فقد تعلق به بعض أهل الظاهر وقالوا الحجر متعين لا يجزئ غيره، يعني زي ما قلنا الخرقة عند أهل الظاهر لا تجزئ، الخشب لا يجزئ، أي حاجة لا تجزئ إلا للأحجار. وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعينا، بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه، وأن المعنى فيه كونه مزيلا، وهذا يحصل بغير الحجر، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار لكونها الغالب المتيسر فلا يكون له مفهوم، خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم، كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. طب هل يجوز أن يقتله من غيظ مثلا؟ لا، لا يجوز ذلك، وإنما من إملاق لأن هذا الغالب عندهم، كل ما يكون مزيلا، حجر أو غيره مما يكون مزيلا، حجر الأملة الزلطة ممكن يكون مزيل ممكن ما يكونش، فإذا مش هيزيل يبقى مش هيجزئ بعد التعدد مرات عديدة. لو ان هو مش هيزيل احنا اتفقنا ان ازالة عين النجاسة ايه واجب. ها ايوه، عشان ثلاثة البخور وثلاثة الدبر. ده اسمه استنجاء وده اسمه استنجاء، ده طلب النجو للبول وده طلب النجو لإيه؟ للغائط، طلب ان هو يعني بيطلب نقاء هذا ونقاء هذا، فكل منهم يسمى استنجاء، فين بقى ان هو كان كده؟ لا ده ما فيهوش شك طبعا، وهو اصلا الحجر الواحد غالبا يتنجس بمسحه واحده ويحصل النجاسه في كثير من جوانبه. قال ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه صلى الله عليه وسلم عن العظام والبعر والرجيع، كل البعر ده بتاع البعير والرجيع كل روث، لانه سمي رجيعا لانه تغير عن حالته الاولى بخروجه من جوف الحيوان. يقول ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه مطلقا، يبقى ناخد احنا مفهوم مخالفه النهي عن الايه عن البعر والرجيع، عن العظام والرجيع والبعر، لان نهى عن البعر يبقى لم ينهى عن ايه عن غيره، يبقى غيره. يقول قال اصحابنا والذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين. هم ليه الجامد؟ لان عندهم ان الطاهر المائع لا يجزئ، لابد فيه من الماء، مع انه لو كانوا خدوا قول الراجح ان هو كل مزيل وخلاص، يعني هل يجوز استعمال الصابون مثلا او المنظفات الصناعيه او كل ما يزيل عين النجاسه؟ الراجح الجواز، لان المقصود الانقاء، لكن هو قال كل جامد، ده طبعا عشان يقوم مقام الحجر، يعني هو الاصح ان المائعات الاخرى تقوم مقام الماء، فاحنا يبقى هو الكلام على هنا ما يقوم مقام الحجر، لكن المائعات الاخرى تقوم مقام الماء. قال اصحابنا والذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين، عين النجاسه يعني، ليس له حرمه زي مثلا كتب العلم مثلا او اوراق محترمه فيها اسماء يعني او غير ذلك، ليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان. طب الطعام مثلا سيكون ايه له ايه حرمة، يعني ما ينفعش ان هو يستنجي مثلا بما هو من المطعوم للبشر، يعني اذا كان العظم طعام اخواننا من الجن نهي عن ذلك، فبالاولى طعام ايه البشر. ولا هو جزء من حيوان لأجل أن العظم جزء من حيوان. قالوا ولا يشترط اتحاد جنسه، فيجوز في القبل أحجار وفي الدبور خرق، ويجوز في أحدهما حجر مع خرقتين أو مع خرقة وخشبة ونحو ذلك. قوله أو أن نستنجي برجيء أو عظم، فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسة، ونبه صلى الله عليه وسلم بالرجيء على جنس النجس، فإن الرجيء هو الروث، وده في نظر، لأن البعر والروث من مأكول اللحم ليس بنجس، فالصحيح أن هذا ليس لأجل ذلك، بل لأجل أنه علف دواب المسلمين من الجن، وإن كان روث نجس مثل روثة الحمار فاجتمع فهي لأجل النجس، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ركس، إنها روثة حمار، ائتني بحجر. فالروث في من أكل اللحم مثل لا يجزئ، لأنه طعم خلال الجن، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يطهران. إذا كان بذور النباتات غير مأكولة تجزئ ما تقوم مقام الحجر، زي إنها خشبة، ورق الشجر زي الخشب. كل جامد مزيل للعين، فلو التراب أصلا هيبقى متكتل هيبقى يقوم مقام الحجر. حتى أزال عين النجاسة خلاص جور. ومذهب الشافعية أن الروث كله نجس حتى من أكل اللحم، والراجح قول الجمهور بعدم نجاسة روث من أكل اللحم. قال أما العظم فلكونه طعاما للجن، ونبه من الرجيع على جنس النجس فإن الرجيع هو الروث، وأما العظم فلكونه طعاما للجن فنبه على جميع المطعومات وتلتحق به المحترمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك، ولا فرق في النجس بين المائع والجامد، فإن استنجى بنجس لم يصح استنجاؤه، ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء ولا يجزئه الحجر، لأن الموضع صار نجسا بنجاسة أجنبية، ولو استنجى بمطعوم أو غيره من المحترمات الطاهرات فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه، ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك إن لم يكن نقل النجاسة من موضعها. وقيل إن استنجاءه الأول يجزئه مع المعصية في حديث رواه الدارقطني في الروث والعظم، وقال نهى عنهما وقال إنهما لا يطهران، وصححه الدارقطني إنهما لا يطهران، ولذلك لا يصح استنجاء. قوله عن نعم نجا... لما لو استنجى بنجس أيوة نعم، لأن هو في نجاسة تانية غير موضع الحاجة، إنما جزم موضع الحاجة لأجل نجاسة أجنبية، يعني مش نجاسة من البول والغائط بس، ده حاجة تانية خالص. هيزيلها ازاي؟ لابد من الماء لإزالتها، أو كل ماء مائع يزيل النجاسة. لا مش نجسان، لأن العظم يشمل عظم الميتة مثلا الذي هو نجس، وعظم المذبوح وهو طاهر، والنهي عام، فلا يطهران قطع سد للذريعة من باب استعمال الروث والإيه والعظم، لما يعرف أنه لن يطهر ولن يستعمله نهائيا، بدل ما يقدم على المعصية يقول يعني أستغفر مثلا بعد ذلك. قوله قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم، والتوجيه قال لنا قائل من المشركين، أنه أراد واحدا من المشركين وجمعه لكون باقيهم يوافقونه. قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، قال العلماء هذا خطاب لأهل المدينة ومن في معناهم، بحيث إذا شرق أو غرب لا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها. قوله فوجدنا مراحيض جمع مرحاض، وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان أي للطاغوت. فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف عنها، نحرص على اجتنابها بالميل عنها بحسب قدرتنا. قول ابن عمر لقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين يستقبل بيت المقدس، رقيت معناه صعدت. حكى صاحب مطالع لغتين أخرتين، إحداهما رقيت والثانية رقأت. يقول أما رؤيته فوقعت اتفاقا بغير قصد لذلك، وأما اللبنة فمعروفة طوبة، اللبن اللي هو الطوب اللي يعد للبناء تنفع لبنة ولبنة ولبنة.
أقول قولي هذا، أستغفر الله.